بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والكتابة عقد لازم مطلقة كانت أو مشروطة، يعني لازم من الطرفين. بعد لا يحق للمولى أنه بعدين يقول لا أنا بطلت، أو العبد يقول لا أنا بطلت، سواء كانت مطلقة أو مشروطة. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط، قيل إن كانت مشروطة فهي جائزة من جهة العبد، لأن المشروطة كما بينا أنه العبد يدفع مثلا 10,000 بكاملها، إذا عجز عن سداد المبلغ بكامله ولو بقي مقدار يسير يرجع رقا بكامله، وما دفعه يكون لمولاه. فهنا يقول الشيخ رحمه الله: إن كانت مشروطة فهي جائزة من جهة العبد، لأنه دفع الآن كم؟ 9,000، يريد أنه يبطل كتابه، يعجز نفسه، لأن له أن يعجز نفسه ما يسلم القسط. لكن هكذا قال الشيخ، لكن قال: والأول أشبه بأصول المذهب وبقواعده، فإنه ليس له أن يعجز نفسه، بل لا بد أن يسلم ويدفع المبلغ الذي في ذمته لسيده. قال: ولا نسلم أن للعبد أن يعجز نفسه، بل يجب عليه السعي عملا بهذا العقد اللازم وهو عقد الكتابة. ولو امتنع عن السعي يجبره الحاكم على السعي من أجل سداد باقي المبلغ. وقال الشيخ رحمه الله كلمة لفظ الجلالة ساقطة، وقال الشيخ رحمه الله: لا يجبر. وفيه إشكال، الشيخ يقول أنه له أن يعجز نفسه، فإذا كان له أن يعجز يعني يجوز له ذلك، فإذا يجوز يعني لا يحق لسيده أو للحاكم الشرعي أن يجبره على السعي لتسديد باقي مال الكتابة. قال: وفيه إشكال من حيث اقتضاء عقد المكاتبة وجوب السعي، لما الآن وقع العقد بينه وبين سيده على أنه يسعى يلزمه السعي لتحصيل المال، فإذا كان يجب عليه شيء وامتنع وهذا يتعلق بحقوق الآخرين، فكان الأشبه الإجبار، كان الأشبه أن الحاكم يجبره على ذلك. لكن لو عجز، لأن تارة يكون هو يتهاون، هو يترك السعي، هو يعجز نفسه، تارة هو عاجز لا يتمكن، كان للمولى يعني جاز للمولى الفسخ. وقلنا فيما سبق الأولى أنه يصبر عليه مع عجزه، لأن هذه فرصة حصلت إلى العبد من أجل الحرية، فالشارع المقدس يحب تحرير العبيد، فلذلك الأولى أنه يصبر عليه. ولو اتفق على التقايل، تقايل كما هو معلوم أنه يعني واحد يريد أن يفسخ العقد أو يبطل العقد، الثاني يقيله يقول ما يخالف، مثل شراء، واحد اشترى من عندك شيء وتفرقتما فلا خيار له الآن، ثم قال لك أنا بعد فكرت إذا كان أنت يعني تبطل البيع هذا وتعطيني أموالي وتأخذ السلعة، ولا يجب عليك لأن البيع لزم، لكن الأولى قبول الإقالة. لو تقايل كل واحد أقال الثاني صح، وكذا لو أبرأه من مال الكتابة. لو أبرأه، الإبراء هو إذا كان في ذمة شخص شيء، مثلا لي في في ذمتك مال، أنا أبرأت ذمتك، يعني أسقطت الذي في ذمتك لي، بعد الآن ما في ذمتك شيء. لو أبرأه الآن كم عليه؟ دفع مبلغ بقي عليه 2000، فقال له أبرأتك من مال الكتاب، يعني الباقي بعد ساقط، فإذا أبرأه ينعتق وينعتق بالإبراء. ولا تبطل الكتابة بموت المولى، بل هي الكتابة كغيرها من العقود اللازمة، إذا مات المولى يقوم ورثته مقامه. وللوارث المطالبة بالمال، الوارث يقوم مقام المولى فيطالب العبد بمال الكتابة، فإذا العبد أدى مال الكتابة ينعتق، وينعتق بالأداء إلى الوارث. إذا أدى مال الكتابة إلى الوارث ينعتق، لأنه قائم مقام المولى. هذا بالنسبة إلى ما يعتبر في الصيغة. وأما ما يعتبر في الموجب الذي يوجب الكتابة، لأن في إيجاب وفي قبول، الإيجاب من السيد والقبول من المملوك. السيد الذي يريد أن يكاتب عبده يعتبر فيه شروط: أولا البلوغ، وثانيا كمال العقل. البلوغ لا يكون صبي، وكمال العقل لا يكون مجنونا، والاختيار يعني لا يكون مكرها طبعا، والقصد لا يكون ساهيا غافلا، وجواز التصرف، يجوز أن يتصرف في أمواله فلا يكون محجور عليه لفلس أو لسفه. وهل يعتبر الإسلام؟ أنه لابد أن يكون مسلم، فيه تردد. والأشبه عدم الاشتراط، ممكن مولى كافر يكاتب عبده. طبعا وجه التردد، وجه الاشتراط لأنه عتق بعوض، والعتق من الكافر لا يصح، لأنه قلنا فيما سبق العتق مشروط بقصد القربة ولا تتأتى من الكافر. هذا وجه اشتراط الإسلام. عدم الاشتراط لأنه معاملة مستقلة، ليست بيعا وليست عتقا، يعني العتق لا يصح، بس هذه كتابة، والكتابة مستقلة غير العتق. قال: والأشبه عدم الاشتراط، فلو كاتب مملوكه الذمي، لو كاتب المولى المملوك الذمي على خمر أو خنزير، يعني على أنه يدفع له مثلا 100 خنزير، يدفع له أو يدفع له مثلا 50 برميل من الخمر، وتقابض، يعني العبد دفع هذا الشيء المتفق عليه إلى سيده، حكم عليهما بالتزام ذلك، لأن الخمر والخنزير وإن كان لا مالية لهما في الإسلام، لكن لهما مالية عند من يستحلهما. ولو أسلم، لو أسلم مع وجود، طبعا الإسلام ما يغير في الكتابة شيء، بل يبقى الكتاب على ما هي عليه، لكن الكلام في أن المال المتفق عليه أو الشيء المتفق عليه مثلا 100 رأس من الخنازير، والمسلمين طبعا ما يملكون الخنازير لأنه لا مالية للخنزير عند المسلمين، لكن الكتابة لا تبطل وإن لم يتقابضا. طبعا ولو أسلم لم تبطل، حتى إذا تقابضا بعد ذلك أسلم خلاص نفذت ومضت. وإن لم يتقابضا ما قبضه المبلغ، ما قبضه الخنزير أو الخمر، كان عليه القيمة. ننظر كم قيمة الخمر عند من يستحله، وكم قيمة الخنازير عند من يستحلها، فعلى العبد أن يدفع هذه القيمة. ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب مملوكه، طبعا بالنسبة إلى ولي اليتيم، اليتيم هو الطفل الذي مثلا مات أبوه وهناك ولي له، إما أن الولي أن الأب نصب ولي على أولاده قبل أن يموت أو الحاكم الشرعي، المهم ولي اليتيم هذا له أن يحيط وأن يدبر مصالح اليتيم، ما يصلحه ما ينفعه يتصرفه على حسب ما ينفع اليتيم. فلو أنه رأى من المصلحة أن يكاتب المملوك الذي لليتيم، يعني وجد أن هذا اليتيم عنده مملوك لا يستفيد منه، فقط مصارف، يعني اليتيم يصرف على المملوك من مال اليتيم بدون فائدة، فرأى أن يكاتبه، قال يجوز مع اعتبار الغبطة للمولى عليه، يعني مع اعتبار المصلحة والمنفعة للمولى عليه لليتيم، إذا كان في الكتابة فيها مصلحة ومنفعة. وفيه قول بالمنع، وفيه قول بالمنع للشيخ رحمه الله. استنادا إلى أن الكتابة شبيهة بالتبرع من حيث إنها معاملة على ماله بماله، يعني الآن هي في الواقع يعني شبيهة، المكاتبة شبيهة بالتبرع، لأن الآن لو أنا مثلا عندي مملوك وأنا قلت للمملوك اذهب واعمل وكل ما تكسبه لي، صحيح هذا أو مو صحيح؟ صحيح، لأن المملوك ومنافعه لسيده. فالآن أنا أقول له ما يخالف، أنا اتفق وياك إذا أعطيتني 1,000 أو 10,000 أنت حر، هذا 10,000 لي التي يكسبها لي، فهذا شبيه بالتبرع. وإذا كان شبيه بالتبرع ما يمكن المولى الولي ولي اليتيم أن يتبرع بأموال اليتيم، ما يمكن. هكذا قال الشيخ رحمه الله. ولو ارتد ثم كاتب لم يصح، يعني لو ارتد المولى، واحد عند عبد وارتد، ارتد المولى صاحب العبد ثم كاتب عبده المسلم، المرتد كاتب عبده المسلم، لم يصح. لماذا لم يصح؟ إما لزوال ملكه عنه، طبعا المرتد لا يخلو، إما أن يكون مرتد عن فطرة، يعني هو أساسا مسلم وارتد، إذا ارتد قلنا فيما سبق أنه يزول ملكه عنه، كل أمواله لا يملكها الآن، فكيف الآن يكاتب العبد وهو لا يملكه؟ فلما ارتد إما لم يصح، إما لزوال ملكه عنه، هذا إذا كان مرتدا عن فطرة، أو لأنه إذا كان مرتد عن ملة لا يزول ملكه عنه، أو لأنه لا يقر المسلم في ملكه، لأن الآن العبد مسلم، طبعا مع فرض أن العبد مسلم، فإذا كان يكاتبه يعني إيش؟ يبقى في ملكه حتى يؤدي العبد المسلم مال الكتابة للكافر المرتد الذي هو مرتد عن ملة. وما يمكن إبقاء المسلم العبد المسلم في ملك الكافر، لأنه ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، وهذا نوع سبيل. ويعتبر في المملوك الذي يكاتب يعتبر فيه البلوغ، فلا يكون صبيا وكمال العقل فلا يكون مجنونا، لأنه ليس لأحدهما، يعني لغير البالغ للصبي أو للمجنون، ليس له أهلية القبول، لأنه الآن لما يقول قبلت، متى الشارع يعتبر هذه العبارة؟ إذا كان العبارة ليست مسلوبة الاعتبار بأن كان بالغا عاقلا، وأما الصبي والمجنون فعبارتهما مسلوبة لا اعتبار بهما عند الشرع، فلا أهلية له لكي يقول قبلت. وفي كتابة الكافر تردد، وجه التردد منشأ التردد أن الخير المذكور في الآية إن علمتم، بين قوسين إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أن الخير في الآية المشترك، لأنه قال إن علمتم شرط، هل هو الدين والمال؟ الدين والمال معا أو الدين؟ فلا تصح مع الكافر، لأنه الكافر لا خير فيه، لأن إن علمتم يعني كانوا مؤمنين كانوا مسلمين، هذا مو مسلم لا خير فيه. أو هو المال فقط، هذا الوجه الثاني، أن المراد بالخير هو المال فقط، فتصح مع الكافر. أظهره، قال أظهره المنع، لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والخير طبعا هنا المراد منه إيش؟ الدين والمال كما مر في كثير من الأخبار. وأما الأجل ففي اشتراطه خلاف، يعني الأجل الذي يضرب من أجل دفع المبلغ مبلغ الكتاب هل لابد أن يشترط؟ فيه خلاف بين العلماء، فمن الأصحاب فمن الأصحاب من أجاز الكتابة حالة ومؤجلة، يعني ممكن الآن يكاتبه الآن يدفع المبلغ، أو يعني ما يشترط الأجل، أو لا مؤجلة بعد أجل. ومنهم من اشترط الأجل وهو الأشبه، طبعا الأشبه باعتبار أنه هو سيذكر، لأن كل ما في يد المملوك للسيد، قال لأن ما في يد المملوك لسيده، فلا يصح المعاملة مع العبد على ما في يد المملوك، مصحيح؟ لأن كل الأموال الآن عنده هي للسيد، كيف الآن يصير معاوضة على مال السيد؟ وما ليس في ملكه يتوقع حصوله. أما الذي ليس في ملكه، الذي ليس في ملكه الآن يحصل، لا، يتوقع ينتظر حصوله، أنه سيحصل له، سيملك فيما سيأتي من الزمان، فيتعين ضرب الأجل حتى يحصل هذه الأموال ويدفعها إلى السيد. نعم. ويكفي أجل واحد، يعني الآن ممكن أنه يقول بعد شهر تدفع لي المبلغ، ممكن بعد كذا تدفع لي المبلغ، أجل واحد. طبعا هذا قوله ويكفي أجل واحد خلافا لبعض العامة أن الذي اشترط لابد أن يكون أقل شيء نجمين، يعني يقول أنه مثلا هي 10,000 تدفع لي 5,000 بعد 6 أشهر، وال5,000 بعد 6 الأشهر الأخرى. اشترط لابد أقل شيء نجمين قسطين، يقول لا، ليس بشرط، لا حد، يكفي أجل واحد ولا حد في الكثرة، يعني لا حد في الكثرة بالنسبة إلى الزمان، ممكن يكون زمان كثير متطاول وممكن يكون زمان قليل. قال إذا كانت معلومة، المهم شيء يكون محدد ومعلوم ومضروب، يعني بحيث إلى أجل معين، لكن لابد من التقييد بأنه إلى كثرة، يعني إلى مدة الغالب فيها أن يعيشان معا. يعني لو قال له مثلا ما يخالف عطني مهلة إلى 500 سنة، طبعا هذا مو معقول، لأنه الغالب أنه ما يعيش هذه المدة، ولا بد أن يكون وقت الأداء معلوما. يعني الآن مثلا يقول له مثلا إلى، لو قال له إلى مدة مديدة، متى يعني مدة مديدة؟ لابد يعين بوقت مضبوط. فلو قال كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في سنة، بمعنى أنها ظرف الأداء، يعني بمعنى آخر أنه قال له أنه تؤدي لي هذا المبلغ في سنة من السنوات، تؤدي لي 10,000، الأداء يكون في سنة، لكن أي سنة؟ هذه السنة، السنة الآتية معين، بمعنى أنها أن السنة ظرف للأداء، يعني يؤدى المبلغ في سنة، لكن أي سنة؟ هذه السنة، السنة الآتية، السنة اللي بعدها مو معلوم. المهم يقول ما يخالف، أنا أدي لك في سنة، أبدأ أدفع لك من 1 محرم، أبدأ أدفع لك، لكن أي سنة ما عين، لم يصح. ويجوز أن تتساوى النجوم وأن تختلف الأقساط، تتساوى مثلا يقول لمدة 2 سنين كل شهر تدفع لي مثلا 500، هذه ايش؟ متساوية او لا مختلفة، يعني في السنة الاولى تدفع لي كل شهر مثلا 700، في السنة الثانية كل شهر 500، ما يخالف. وفي اعتبار اتصال الاجل بالعقد تردد، يعني الآن لو قال لي تدفع لي لمدة، يعني مدة الكتابة 2 سنين، إذا عجزت بعد 2 سنين تنتهي الكتابة مثلا، لكن بداية 2 سنين، حساب 2 سنين، يقول في اعتبار اتصال الأجل بالعقد، هل بمجرد الآن يعقد عقد الكتابة نبدأ حساب السنتين؟ هل هذا لابد معتبر أو أنه لا ممكن حسابه مو من اتصال العقد، مو متصلة بالعقد؟ يعني يقول الآن أنا مثلا ربما في المستشفى، والعبد مثلا في المستشفى وربما يبقى في المستشفى شهر، أو هو في سفر وسيرجع بعد شهر، فتبدأ حساب المدة من بعد شهر. إذن حساب الأجل مو متصل بالعقد، هل يصح أو لا؟ قال فيه تردد. أما وجه عدم الاعتبار لأصالة الصحة، الأصل أنه تكون العقد صحيح، انفصال الأجل عن العقد لا يبطل، ووجود المقتضي لها، وجود المقتضي لصحة العقد من العقد من يعني بيانية، ما هو المقتضي للصحة؟ من العقد المشتمل على الأجل والمال. هذا عدم اعتبار الاتصال. وجه عدم وجه اعتبار الاتصال لأصالة بقاء الملك. يعني الآن إذا كان ما اتصل، نحن نشك هل بالفعل حصلت كتابة فزال ملك المولى للعبد أو لا؟ ملك المولى للعبد باقي لأن الكتابة باطلة. نقول لا نعلم هل هي بطلت أو غير باطلة. نقول الأصل نستصحب إيش؟ بقاء الملك، والكتابة ما تمت. لأصالة بقاء الملك وعدم نقل مثله. يقول ولو قال كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر، يعني كاتبتك، ما هو العوض؟ عوض الكتابة أن تخدمني شهر مثلا، وبعد الشهر تدفع لي دينار. صح، إذا كان الدينار معلوم الجنس. يعني معلوم الجنس يعني إيش؟ يعني معلوم أنه أحسن. لا، هو دينار ذهب، لكن ما هو نوعه؟ إيه، لأن الدنانير تختلف، أنواع الدنانير تختلف، فلابد أنه يعين. ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر. يعني هل أنه لا يقول لتخدمني شهر وبعد الشهر بشهر تدفع لي دينار، هل يلزم؟ يقول لا يلزم، لأنه بعضهم ربما يظن أن هذا يلزم، لأن الآن إذا يخدم شهر يعني ما يتمكن في خلال شهر الخدمة من الاكتساب، فلا بد أن يكون بعد الخدمة يكون عنده مجال حتى يكتسب، لأن قلنا بعضهم اشترط أنه لابد أن يكون إيش؟ أن يكون في أجل حتى يمكن أن يكتسب. أما حال ما يمكن، هذا شبيه بالحال. يقول لا، لا يلزم أن يؤخر الدينار إلى أجل، لو كان ما أخره إلى أجل ما يخالف. ولو مرض العبد شهر الخدمة، قال له تخدمني شهر، قال ما يخالف، الشهر الفلاني تخدمني في على أن تخدمني في شهر رمضان، قال ما يخالف، مر شهر رمضان وهو مريض العبد، بطلت الكتابة لتعذر العوض، لأن العوض عوض الكتابة في شهر رمضان الآن زال. ولو قال على خدمة شهر بعد هذا الشهر، قيل، طبعا هذا القول للشيخ رحمه الله، قيل يبطل على القول باشتراط اتصال المدة بعد العقد. إذا قلنا أنه لابد أن يكون المدة متصلة، لأن قال بعد هذا الشهر، يعني في فاصل شهر، قال وفيه تردد. هذا التردد مر علينا، لأنه هل يشترط الاتصال أم لا، مر بيانه فيما سبق. ولو كاتبه ثم حبسه مدة هو كاتبه على أن يخدمه مثلا أو على أن يكتسب وحبسه، قيل هذا للشيخ في المبسوط، يجب أن يؤجله مثل تلك المدة. يعني الآن مثلا قال له كاتبتك على أن تدفع لي المبلغ الفلاني بعد سنتين، لكن حبسه كم؟ 6 أشهر. فالآن لما أطلق صار عنده فقط 1 سنة و6 أشهر. يقول الشيخ رحمه الله لابد أن يؤجله مثل المدة التي حبسه فيها، يعني يعطيه 6 أشهر أيضا أخرى حتى يصير 2. وقيل أيضا في المبسوط في موضع آخر من المبسوط للشيخ لا يجب، بل يلزمه أجرته لمدة احتباسه. يعني الآن المفروض أنه لما حصلت الكتابة أنه يطلقه ويكون شبيه بالحر، فإذا كان هو احتبسه يضمن قيمة الاحتباس، لأن العبد الذي هو مكاتب تضمن جميع المنافع التي له، لأنه يكون بمثابة الحر. قال وهو أشبه بأصول المذهب وبقواعده. وأما العوض، العوض الذي وقعت عليه الكتابة، يقول فيعتبر فيه أن يكون دينا، يعني أن يكون دين يعني في الذمة، منجما يعني على أقساط. طبعا مو لازم يكون أقساط متعددة، حتى لو كان قسط واحد، معلوم القدر 1000، هذا قدره 1000، والوصف أو مثلا 1000 دينار، والوصف دينار بصفة كذا، أو معلوم القدر أنه 1000 والوصف أنه دينار مثلا، مما يصح تملكه للمولى. مثل مثلا إذا كان مسلم يصح أن يتملك الدراهم والدنانير، فممكن. أما إذا كان مسلم والعوض مثلا 100 خنزير، لا يصح للمولى أن يتملك 100 خنزير، فلا يصح هذا العوض. فلا يصح الكتابة على عين، لأن قال إيش؟ على دين لابد. أما على عين يدفعها إليه ما يصح، لأنه الدين يعني الذي في الذمة، العين الذي الآن يدفعه، لأن معنى إذا كان عين في قبال دين يعني الدين الذي في الذمة، العين يعني الذي الآن يدفعه، هذا المراد إذا جاءت عين في قبال دين. لماذا لا يصح على عين؟ لأن العين إذا هي في يد المملوك، إذا كانت في يد المملوك فهي للمولى، وقلنا أنه ما يمكن أنه يدفعها وهي للمولى، يدفعها للمولى على أنها عوض مع الكتابة. نعم، إذن دين صار، لأنه بمجرد طبعا على القول بأن المولى العبد يملك، فلو وهبه إياه يصح، لكن المشهور أنه لا يملك، ما دام عبد ما يملك يعني ما تصحبه. فلو أنه أجرى معه عقد المكاتبة إذن على دين ثم وهبه، فإذا اكتسب ثم دفعها إلى المولى يصح. ولا مع جهالة العوض، لأن قال معلوم القدر والوصف، إذا في جهالة لا، بل يذكر في وصفه كل ما يتفاوت الثمن لأجله. يعني الآن لو كان معلوم القدر، قال مثلا 1000 كيلو من التمر، لابد أنه يذكر الأوصاف التي يتفاوت ثمن التمر لأجلها. مثلا يقول 1000 كيلو من التمر الإخلاص، مثلا الذي هو مثلا من التمر الإخلاص الأحسائي، مثلا مو مثلا أنه يتفاوت القيم، هذا غير هذا، لهذا العام، مال هذه السنة مو مال العام الماضي، وهكذا، بحيث ترتفع الجهالة. فإن كان من الأثمان، إذا كان من الأثمان اللي هو من الذهب والفضة، الثمن يعني الذهب والفضة، وصفه كما يصفه في النسيئة، النسيئة يعني الدين، لابد أنه يبين أنه ذهب خالصة، فضة خالصة، مثلا درهم غلة، أو درهم مثلا نوع، هذه الأنواع الدراهم، لأن هناك أنواع كثيرة كانت موجودة عندهم، فلابد إذا كان هي أنواع متعددة لابد أن يبين بحيث ترتفع الجهالة. وإن كان عرضا مو عوضا، عرضا، العرض هو المال غير الذهب والفضة، إذا كان ثمن يعني ذهب وفضة، نقد اللي احنا نسميه، فلوس ذهب وفضة، دراهم ودنانير، العرض لا، كل ما يكتسب، كل ما يملك غير الذهب والفضة، مثل مثلا التمر هذا عرض، السيارة هذا عرض، وصفه كصفته في السلم، السلم يعني أنه الآن أنا أخذ من عندك المبلغ، هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، أنا أقول لك خلاص جيب الآن 1000، أنا أعطيك تمر، زين وش نوع التمر؟ لابد أصف لك، أصف لك مثلا أنه تمر إخلاص كذا كذا، صفته كذا كذا كذا، هنا لابد إذا كان مال الكتابة عرض لابد أنه يوصف حتى ترتفع الجهالة. يقول ويجوز أن يكاتبه بأي ثمن شاء، يعني سواء كان قليل أو كثير، ويكره أن يتجاوز قيمته. يعني أنه قيمته، هذا قيمة المملوك كان 10,000، يكاتب على أكثر من 10، هذا مكروه، لأنه كأنه في نوع إجحاف بالعقد، لأن نفس الكتابة مبنية على الإحسان، فحتى يظهر منها الإحسان يكون لأقل بالقيمة. ويجوز المكاتبة على منفعة، كما مر علينا، كالخدمة يقول تخدمني شهر، والخياطة تخيط مثلا كذا ثوب، والبناء تبني هذا البيت، بعد وصفه، بعد وصف الخدمة أو الخياطة أو البناء بما يرفع الجهالة، مو يقول لأنه تبني بيت، ما هي مساحة البيت، بعدين يجيب لبيت يعني بمساحة 20,000 متر مثلا، ما يمكن بيت يعني بيت عادي، لا، لابد يكون يبين كل شيء. وإذا جمع بين كتابة وبيع وإجارة، يعني في عقد واحد، مثلا يقول لعبده كاتبتك إلى شهر وبعتك هذا الثوب بدينار، كاتبتك إلى شهر آلاف دينار وبعتك هذا الثوب بدينار وآجرتك هذه الدار بعشرة، صح؟ يعني بين كتابة وبيع وإجارة أو غير البيع والإجارة من عقود المعاوضات في عقد واحد، صح؟ ويكون مكاتبته بحصة ثمنه من البذل. المكاتبة طبعا على تكون بحصة الثمن من البذل. يعني الآن هو لو قال له كاتبتك وبعتك هذا الثوب وآجرتك هذه الدار، قال كاتبتك إلى شهر وبعتك هذا الثوب بدينار وآجرتك هذه بعشرة، يعني الآن هو كم الكتابة؟ يعني ما عين كم الكتابة. يقول إذا كان جعل مبلغ للجميع نشوف حصة الثمن كم، ثمنه كم. الآن افترض عين للجميع 10,000، هو ثمنه بكم؟ 8,000. فيكون الباقي للإجارة وللثوب. ما في مجال؟ يقول وكذا يجوز أن يكاتب الاثنان عبدا، هذا إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.